السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح متن نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في مصطلح الحديث إلى قول المؤلف رحمه الله: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما، فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمعا فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. هذا يتضمن عددا من المسائل، أولها تعريف الحديث الصحيح، وقد ذكرناه في الدرس الماضي، ذكرنا تعريف الحديث الصحيح وشروط الحديث الصحيح، وهذه الشروط تستفاد من خلال التعريف. قلنا تعريف الحديث الصحيح هو ما رواه العدل تام الضبط بإسناد متصل غير معلل ولا شاذ، أو لا يكون شاذا ولا معللا. فمن خلال هذا التعريف نستفيد أن الحديث الصحيح وما توفرت فيه هذه الشروط الخمسة: أنه رواه عدل، وهذا العدل تام الضبط، هذا الشرط الثاني، الأول العدالة، الثاني الضبط، الثالث اتصال الإسناد، الرابع عدم الشذوذ، الخامس عدم العلة. وشرحنا معنى العدالة ومعنى الضبط ومعنى اتصال السند وعدم الشذوذ وعدم العلة، هذا كله شرحناه في الدرس الماضي. بعد ذلك يقول المؤلف رحمه الله: وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. ما معنى تتفاوت رتبه؟ يعني أن الحديث الصحيح له رتب ودرجات، فبعضها أصح من بعض. وهذا الموضع يتعلق به أمران: الأمر الأول هو المفاضلة بين الأسانيد، المفاضلة بين الأسانيد ووصف بعض الأسانيد بأنها أصح الأسانيد، وبناء على ذلك فإن الأحاديث المروية بهذه الأسانيد التي وصفت بأنها أصح الأسانيد تكون هذه الأحاديث يعني أقوى من الأحاديث التي رويت بأسانيد لا توصف بأنها أصح الأسانيد. وإذن الحديث الصحيح تتفاوت رتبه، يعني ليس كل الصحيح في درجة واحدة، هناك صحيح وأصح، تفاوت الرتب يعني هناك صحيح وهناك أصح. فباعتبار الأسانيد هناك بعض الأسانيد وصفت بأنها أصح الأسانيد، وبالتالي فالأحاديث المروية بهذه الأسانيد تكون يعني أصح وأقوى من غيرها. ومن جهة أخرى أيضا مما يتعلق بتفاوت الرتب، قلنا تفاوت الرتب هذا يتعلق به أمران: الأمر الأول هو أصح الأسانيد، والأمر الثاني من جهة أصح الكتب، الكتب التي خرجت هذه الأحاديث أيضا تتفاوت في القوة والضعف، وبعضها أقوى من بعض وأصح من بعض. فأصح هذه الكتب التي أخرجت الأحاديث الصحيحة هي صحيح البخاري ثم صحيح مسلم، فبالتالي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم اتفق على روايته يكون أصح من الحديث الذي انفرد به أحدهما، والذي رواه البخاري فقط أصح من الحديث الذي رواه مسلم، والذي رواه مسلم فقط أصح من الحديث الذي ليس في الصحيحين، وهكذا. إذن خلاصة الآن أن الحديث تتفاوت رتبه، بمعنى يعني الرتب من الترتيب، يعني وكون بعضه أصح من بعض باعتبار الأسانيد وباعتبار كذلك الكتب التي أخرجت هذا الحديث. طيب، من جهة أصح الأسانيد، الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه على النخبة ذكر أمثلة لهذه الأسانيد التي وصفت بأنها أصح الأسانيد. وطبعا في الحقيقة هناك يعني اختلاف كبير بين أئمة الحديث في وصف إسناد معين بأنه أصح الأسانيد على الإطلاق. هناك عندنا عدة آراء، كل يعني مجموعة من علماء الحديث اختاروا إسنادا معينا ووصفوه بأنه أصح الأسانيد. طيب كيف نرجح بين هذه الأقوال؟ الترجيح يعني بين هذه الأقوال ليس من ورائه كبير فائدة، لذلك يعني رأى المحققون من العلماء أنه يعني لا فائدة كبيرة في مسألة التحقيق في هذا الموضوع والوصول فعلا إلى إسناد نصفه بأنه أصح الأسانيد، وإنما نستفيد من أقوال أئمة الحديث السابقين أن تلك المجموعة من الأسانيد التي وقع بينها الاختلاف في المفاضلة بينها وكل إسناد منها يصفه قوم بأنه أصح الأسانيد، إن مجموع هذه الأسانيد هي بصفة عامة أنها أصح الأسانيد بغض النظر عن ترتيبها. واضح؟ يعني عندنا مثلا 10 أو 15 إسنادا كل واحد منها وصفه، هذا مثلا بخاري قال لك أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، ويأتينا إمام آخر يقول لك لا، أصح الأسانيد مثلا الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر، واحد آخر يقول لك لا، أصح الأسانيد زين العابدين علي بن الحسين عن أبيه عن جده، وآخر يقول كذا. كل واحد من أئمة الحديث أو كل مجموعة من أئمة الحديث اجتهدوا واختاروا إسنادا وصفوه بأنه أصح الأسانيد. فإذا نستفيد من هذه الاختلافات أن مجموع هذه الأسانيد مثلا إذا كانت 10 أو 15 أو كذا، أن مجموع هذه الأسانيد هي أصح من غيرها، الإسناد الذي قيل فيه أنه أصح الأسانيد أولى من الإسناد الذي لم يقل فيه ذلك، لأن يعني هناك أسانيد اتفقوا جميعا على أنها ليست داخلة في مجال المفاضلة، يبقى هذه مرجوحة. والأسانيد التي وقع الخلاف في المفاضلة بينها ووصفها البعض بأنها أصح الأسانيد هذه أرجح. طيب كذلك أيضا مما قاله يعني المحققون من العلماء أنه الأحوط في هذا الموضوع ألا نصف إسنادا معينا بأنه أصح الأسانيد بإطلاق، وإنما نقيده إما بصحابي معين وإما ببلد معين. يعني إذا جينا نضيق دائرة الخلاف ونيجي نشوف طيب الأسانيد التي وصفت بأنها أصح الأسانيد، نجد واحد منها ينتهي إلى ابن عمر، وآخر ينتهي إلى أبي هريرة، وثالث ينتهي إلى علي رضي الله عنه، ورابع ينتهي إلى فلان وفلان. طيب ما المانع أن احنا نقول أن هذا الإسناد هو أصح الأسانيد إلى ابن عمر، وهذا هو أصح الأسانيد إلى أبي هريرة، وهذا أصح الأسانيد إلى ابن عباس رضي الله عنهما، أو إلى ابن مسعود، أو إلى فلان أو فلان من الصحابة رضي الله عنهم، فهذا يضيق الخلاف. كذلك أيضا يلاحظ أن هذه الأسانيد بعضها أسانيد مثلا مكية، بعضها أسانيد مدنية، يعني إسناد مثلا فلان عن فلان عن فلان، نجد ثلاثة من الرواة كلهم مثلا أهل مكة أو المدينة أو الكوفة أو البصرة أو كذا، هذا أيضا يساعدنا على أن نقول هذا الإسناد وأصح أسانيد أهل المدينة، هذا الإسناد أصح أسانيد أهل الكوفة، هذا أصح أسانيد أهل الشام، وهكذا. فنضيق دائرة الخلاف. إذن الأحوط أن يقال أصح الأسانيد إلى الصحابي الفلاني، أو أصح الأسانيد إلى أهل بلد معينة، وألا نصف إسنادا بأنه أصح الأسانيد بإطلاق. هنا الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه ذكر أمثلة لهذه الأسانيد التي وصفت بأنها أصح الأسانيد، قال من الرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد، كالزهري عن سالم عن أبيه، الزهري محمد بن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واحد من الأسانيد التي هي في الدرجة العليا يعني، والتي وصفت بأنها أصح الأسانيد. الإسناد الثاني عن محمد بن سيرين عن عبيدة ابن عمرو السلماني عن علي بن أبي طالب، محمد بن سيرين عن عبيدة، عبيدة ابن عمرو السلماني عن علي بن أبي طالب. إسناد ثالث وهو إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود، إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فهذه أمثلة لبعض الأسانيد التي هي في الدرجة العليا، كذلك منها طبعا هو ذكر أمثلة فقط، هناك يعني أسانيد أخرى يعني منها مثلا من أشهرها اللي هو مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا واحد أيضا من الأسانيد التي وصفت بأنها أصح الأسانيد. بعد ذلك يقول لك هناك يعني أسانيد في الدرجة يعني هي موصوفة أيضا بأنها أصح الأسانيد ولكن في الدرجة الأقل من الدرجة السابقة، وهناك درجة ثالثة يعني أقل من الدرجة السابقة. كلها أسانيد صحيحة ولكن الأسانيد الصحيحة إيه؟ درجات، بعضها أصح من بعض. نعم 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 أحسنتم، هذا سؤال مهم يعني. مسألة الآن ذكرنا أصح الأسانيد، تجد هذه الأسانيد كلها أسانيد إيه؟ ثلاثية. طيب ما احنا إذا أردنا أن نواصل الطريق طبعا دائرة الاختلاف ستكون أوسع بعد ذلك يعني، فلذلك يعني بعض العلماء أيضا تتبع مثلا يعني إذا جينا عند إسناد زي مالك عن نافع عن ابن عمر قال طيب نيجي ننظر إلى الرواه عن مالك، من هم أجل الرواه عن مالك؟ فقالوا الشافعي أجل من روى عن مالك هو الإمام الشافعي، فيصبح إيه؟ الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا أصح يعني من غيره. إذا كان عندنا إسناد مالك عن نافع عن ابن عمر لكن من غير طريق الشافعي فيكون مرجوحا على الإسناد الذي فيه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، ثم بعد الشافعي أجل من روى عن الشافعي قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله هو أجل من روى عن الشافعي، فإذن إيه؟ رواية أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر هذه تكون أصح من غيرها، وهكذا يعني. وطبعا كل هذا محل يعني اختلافات واجتهادات. على كل حال يعني الخلاصة يعني التي نريد أن نخرج بها الآن أن هناك مجموعة أسانيد وصفت بأنها أصح الأسانيد، وهذا يعطي قوة للأحاديث التي رويت من طريق هذه الأسانيد. طيب بعد ذلك ننتقل إلى مفاضلة من جهة أخرى وهي من جهة الكتب التي أخرجت الأحاديث، الأحاديث النبوية الشريفة مخرجة في كتب روى أصحابها بأسانيدهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أصح هذه الكتب هو صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وطبعا هذا هو القول المشهور الذي عليه معظم العلماء. هناك طبعا قول آخر بعض الحفاظ المغاربة وبعض أئمة الحديث في نيسابور قالوا صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري، لكن الرأي الأرجح هو أن البخاري أصح من صحيح مسلم. طيب عندنا رأي آخر وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله قال يعني لا أعلم كتابا في العلم بعد كتاب الله تعالى أصح من موطأ مالك. طيب لماذا موطأ مالك مش داخل في المفاضلة يعني بين أصح الكتب؟ قالوا أن هذا قاله الشافعي قبل تأليف صحيح البخاري وصحيح مسلم. البخاري ومسلم هما من تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله، والإمام أحمد من تلاميذ الشافعي، وقت أن قال الشافعي مقولته بحق الموطأ كان هو أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى في زمنه، لكن بعد ذلك لما ألف البخاري ومسلم يعني صار يعني عامة العلماء على أن البخاري ومسلم أصح من غيرهما وأن البخاري أصح من صحيح مسلم. وهناك من قال بالمساواة بين صحيح البخاري ومسلم، وكما ذكرنا وناس فضلوا مسلم والأغلبية فضلوا صحيح البخاري. طيب ما يعني أوجه المفاضلة بين صحيح البخاري ومسلم؟ لماذا قالوا أن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم؟ المفاضلة لأسباب عديدة أوردها الشارح أيضا نفس الحافظ ابن حجر في شرحه، أورد أسبابا عديدة، منها أن الإمام البخاري رحمه الله اشترط ثبوت اللقاء ولو مرة، والإمام مسلم اكتفى بالمعاصرة مع إمكان اللقاء. احنا ذكرنا في الدرس الماضي في موضوع اتصال الإسناد أن اتصال الإسناد يراد به المعاصرة وإمكان اللقاء. المعاصرة بمعنى أن الشيخ عندما توفي كان الطالب في سن تسمح له بالتلقي من ذلك الشيخ، وهنا إيه المعاصرة. وبعدين إمكان اللقاء بمعنى أن الشيخ والطالب الذي روى عن ذلك الشيخ كلاهما من بلد واحد، أو ارتحل الشيخ إلى بلد التلميذ أو التلميذ إلى بلد الشيخ، أو التقيا معا في بلد آخر في نفس السنة أو كذا، وهنا اللقاء ممكن. فجمهور العلماء يقولون مدام الراوي معاصرا لشيخه ويمكن أن يلتقي به فخلص الإسناد يحكم بأنه متصل. لكن إمام البخاري يقول أن التلميذ يكون في سن تسمح له بالتلقي عن ذلك الشيخ، وهذا السن يعني يحدد بسن التمييز اللي هو نحو 5 سنوات، قالوا هذا يعني أقل سن يصح فيه التحمل يعني بالسماع والعرض وكذا، لكن بالإجازة ممكن يكون أقل من ذلك. طيب الإمام البخاري رحمه الله لم يكتفي بهذا، وإنما اشترط شرطا زائدا وقال لك لابد أن يثبت اللقاء، لا يكفي إمكان اللقاء، يعني حتى لو التلميذ وشيخه من بلد واحد بس كل رواية التلميذ عن ذلك الشيخ يقول عن فلان أو قال فلان، مفيش مرة من المرات قال سمعت فلانا أو حدثني أو كذا، لم يصرح بالسماع، فلك هذا إيه لا يكفي لإخراج أحاديثه في كتابه الجامع الصحيح. وقلنا أن هذا شرط للأصحية لا للصحة، يعني هو اشترط هذا الشرط خاصة لكتابه الجامع الصحيح حتى يخرج فيه يعني أصح الأحاديث. لكن هو يعني إذا كان معاصرة مع إمكان اللقاء هو يكتفي بهذا في كتبه الأخرى ويصحح أحاديث ويعمل بها، لكن لا يخرجها في كتابه الجامع الصحيح. يبقى إذن إيه البخاري أرجح من مسلم من هذه الجهة، البخاري يشترط ثبوت اللقاء أو ثبوت السماع، ومسلم يكتفي بإمكان اللقاء. طيب كذلك أيضا وعليكم السلام، العلماء يعني قاموا بعدة إحصائيات للرجال الذين في صحيح البخاري والرجال الذين في صحيح مسلم ووازنوا بينهم، فوجدوا أن الرجال الذين تقلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم في صحيح البخاري، وإن كان هذا الكلام غير قادح، يعني طبعا رواة الحديث اللي في البخاري ورواة الحديث اللي في مسلم يعني القول طبعا الصحيح والراجح أنهم كلهم من الثقات العدول الضابطين، لكن بعضهم متفق على أنه ثقة وبعضهم وقع فيه الخلاف، تجد بعض الناس يعني يتكلم فيه، ولكن هذا الكلام غير قادح ومردود عليه وكلام ضعيف يعني لا يقدح فيه، يعني ليس كل الرواة مجمع على ثقتهم، هناك يعني من أجمعوا على ذلك وهناك من تكلم بعض الناس في حفظه أو في ضبطه، لكن كلام غير قادح، لأن علماء الجرح والتعديل كما ذكرنا كان منهم المتشدد ومنهم المتساهل ومنهم المتوسط، يعني بعض المتشددين يطعن في بعض الرواة طعنا غير قادح، وأحيانا بعض المتعاصرين من العلماء ربما تكلم بعضهم في بعض مثلا لأسباب شخصية لأسباب كذا، فكلام يعني غير قادح لا يلتفت إليه، والعلماء ما عملوا به وتأكدوا أن هذا القدح يعني أو الجرح في الشخص هذا أن هذا كلام غير صحيح. لكن على كل حال لو هنا في مجال المفاضلة فالإخراج عمن لم يتكلم فيه أصلا لا شك أنه أولى من الإخراج عمن تكلم فيه ولو بكلام غير قادح. فهم وجدوا أن الرجال المتكلم فيهم في صحيح مسلم أكثر عددا من الرجال المتكلم فيهم في صحيح البخاري، وإن كان الكلام غير قادح في الحالتين. ووجدوا أيضا أن الرجال المتكلم فيهم في صحيح البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم بخلاف الرجال المتكلم فيهم في صحيح مسلم، بالإضافة إلى أنهم أكثر عددا أكثر من الإخراج عنهم. يعني بعض الرجال المتكلم فيهم عند البخاري تلاقي يخرج الواحد منهم حديث أو حديثين أو ثلاثة أو كذا، لكن الرجال المتكلم فيهم عند مسلم أحيانا يكثر جدا من إخراج أحاديثهم. وطبعا الكلام غير قادح ولا يضر، لكن ما دمنا في مجال المفاضلة يبقى إيه المفاضلة من هذه الجهة، البخاري يكون أرجح من هذه الجهة. وكذلك أيضا وجدوا أن الرجال المتكلم فيهم عند البخاري معظمهم من شيوخه، معظمهم من شيوخه الذين إيه اختبر أحوالهم بنفسه واستوثق من إيه أخبارهم بنفسه وتيقن أن الكلام فيهم غير قادح عن إيه اختبار شخصي ويعني ومعاصرة لهم، بخلاف الرجال المتكلم فيهم من في أسانيد الإمام مسلم وجدوا أن أكثرهم من غير طبقة شيوخ، من شيوخ شيوخه أو من بعدهم، يعني هو معتمد في توثيقهم على ما نقل إليه عنهم، لكن الإمام البخاري الرجال المتكلم فيهم من شيوخه فلذلك يعني إيه اعتمد في توثيقهم على يعني مباشرة التلقي عنه. وكذلك الأحاديث التي انتقدت في صحيح البخاري وصفت بأنها حديث شاذة أو معللة أو كذا، هناك بعض الأحاديث انتقدت في صحيح البخاري وبعض الأحاديث انتقدت في صحيح مسلم، انتقدها يعني بعض حفاظ الحديث مثل إمام الدارقطني رحمه الله من الحفاظ الكبار، له كتاب يعني اسمه إيه الإلزامات والتتبع، التتبع هذا الإلزامات يقصد فيه إيه أحاديث يقول هذه أحاديث يعني على شرط البخاري ومسلم وكان ينبغي أن يخرجوها ولم يخرجوها، والتتبع أحاديث يعني أخرجها البخاري ومسلم يقول كان ينبغي أن تحذف، يعني الإلزامات أحاديث يقول لم يخرجها البخاري ومسلم وكان ينبغي أن يضيفوها إلى صحيحيهما، والتتبع أحاديث يقول أخرجوها وهي يعني فيها بعض ما ينتقد وكان ينبغي ألا يخرجوها. طبعا هذا الكلام رد عليه، هناك يعني حفاظ ردوا على الدارقطني وأجابوا عن هذه الانتقادات وكذا، لكن برضو نفس الشيء يعني الحديث الذي لم يتكلم فيه أصلا ولم ينتقده أحد أولى من الحديث الذي انتقده بعض الحفاظ وإن كان هذا النقد يعني مردودا عليه. فوجدوا أيضا عدد الأحاديث المنتقدة في صحيح مسلم أكثر من عدد الأحاديث المنتقدة في صحيح البخاري، رغم أن الانتقاد لا يضر في الحالتين بس من باب المفاضلة يكون صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم. طيب هذه أوجه فضل البخاري على مسلم، بالإضافة طبعا إلى أن الإمام البخاري هو شيخ مسلم، الإمام البخاري هو شيخ مسلم، مسلم من تلاميذ البخاري، رغم أنه اجتمع هو والبخاري في التتلمذ على بعض الشيوخ، يعني البخاري ومسلم أخذ عن بعض الشيوخ، تجد نفس الشيخ أحيانا هو شيخ للبخاري ومسلم، وفي نفس الوقت البخاري هو شيخ لمسلم، وهذا يحصل كثيرا أن العالم مثلا الواحد له طبقات من التلاميذ، أحيانا يكون بعضهم شيخا لبعض وكلاهما مجتمعان في التلقي عن شيخ واحد. فالإمام مسلم يعني من تلاميذ الإمام البخاري، وقالوا يعني كان الإمام مسلم كان يقبل قدم الإمام البخاري رحمه الله ويقول له يا أستاذ الأستاذين ويا إمام المحدثين، الإمام مسلم كان يعني يجل الإمام البخاري جدا ويقول له يا إمام المحدثين ويا أستاذ الأستاذين، وكان يقبل قدمه وكان يجله يعني إجلالا عظيما. والدارقطني الحافظ الدارقطني يقول لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، يعني مسلم يعني استفاد من الإمام البخاري جدا ويعني كان تكوينه العلمي على يد الإمام البخاري، فيقول لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء وكذا. فإذا إيه من جهة يعني المفاضلة بين الشخصين يعني فطبعا لا شك البخاري أجل من مسلم كشخص يعني كإمام وهو شيخ ومسلم في المسلم. طيب من جهة أخرى هناك طبعا أوجه مفاضلة، لماذا بعض العلماء قالوا صحيح مسلم أفضل من صحيح البخاري؟ قالوا هناك طبعا أوجه مفاضلة أخرى، من جهة مثلا أن الإمام البخاري رحمه الله كان يجيز رواية الحديث بالمعنى، هنا أوجه بقى إيه مفاضلة مسلم على البخاري، الإمام البخاري كان ممن يرى جواز رواية الحديث بالمعنى، ومعظم العلماء كذلك يرون الحديث النبوية يعني لسنا متعبدين بألفاظها مثل القرآن، باستثناء طبعا أحاديث الأذكار، الأحاديث التي هي من جوامع الكلم، هو حديث الأذكار والأدعية وكذا، يعني هذه طبعا تروى بلفظها، لكن مثلا قصة يعني من النبي صلى الله عليه وسلم سافر والتقى بفلان، وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم ما يتقيدون فيها يعني باللفظ، لكن طبعا يعبرون بألفاظ شتى تؤدي نفس المعنى. يعني نجد مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، نجد له روايات، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يكون قاله مرة واحدة، ولكن نجد مثلا رواية إنما الأعمال بالنيات، ورواية الأعمال بالنيات بدون إنما، ورواية إنما الأعمال بالنية بدل بالنيات بالنية، وكذا نجد روايات متعددة تؤدي نفس المعنى ونفس اللفظ. المهم أن الإمام البخاري رحمه الله يرى جواز رواية الحديث بالمعنى، والإمام مسلم لا يرى رواية الحديث بالمعنى، ويتقيد بالألفاظ، حتى يعني إذا وقع له عن شيوخه مثلا، إذا رأوا نفس الحديث عن أكثر من شيخ وبين الروايات اختلاف في واو أو فاء أو كذا، أو يعني لفظ دقيق، يعيد الرواية وينسب إلى كل شيخ من شيوخه اللفظ الذي عبر به بالضبط بدون أي تصرف في اللفظ الذي وصل إليه عن طريق شيوخه. أما الإمام البخاري رحمه الله فكان يروي الحديث بالمعنى، لذلك صحيح مسلم أفضل من صحيح البخاري من هذه الحيثية، حتى إن العلماء قالوا رغم تفضيلهم لصحيح البخاري على مسلم إلا أنهم قالوا إذا كان الحديث مرويا في الصحيحين فلفظ مسلم أقرب للفظ النبي صلى الله عليه وسلم من لفظ البخاري، ويستحسنون إخراج لفظ مسلم، يعني مثلا الأربعين النووية وغيرها من الكتب وكذا، إذا أراد أن يروي حديثا في الصحيحين رواه البخاري ومسلم يختار رواية مسلم لأنها أقرب للفظ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الإمام البخاري كان يرى جواز اختصار الحديث، أنه ممكن يذكر يسمع حديثا طويلا فيختصره، بمعنى يقتصر على جزء منه ويحذف جزءا منه، يعني مش بالضرورة أنه لازم يروي الحديث كاملا، بس طبعا بشرط أن الجزء المحذوف لا يخل بالمعنى، يعني جزء يكون حديث يعني عبارة عن مقاطع، كل مقطع تكلم في قضية مختلفة فيقتصر على إخراج الجزء الذي يريد الاستدلال به. بينما الإمام مسلم لا يرى جواز اختصار الحديث، وأي حديث سمعه طويلا يرويه طويل بطوله ولو يعني بدون أن يختصر منه شيئا. كذلك الإمام البخاري يرى جواز تقطيع الحديث على الأبواب، يعني الحديث الواحد يقطعه على الأبواب، يكون حديث مثلا في فقرات، فقرة تتعلق مثلا بالطهارة، فقرة تتعلق بالطلاق، فقرة تتعلق مثلا بالبيوع بكذا، فيروي يعني على حسب ترتيب الكتاب على الأبواب، في كل باب يخرج الجزء الذي يخص هذا الباب، مع أن هذه الأجزاء لو تجمعها تجد أنها في الأساس هي حديث واحد، ولكنه قطعه وجعله كأنه أحاديث متعددة. والإمام مسلم لا يفعل ذلك، لا يرى تقطيع الحديث على الأبواب. كذلك الإمام البخاري كان يعتمد على حفظه، وطبعا كان إماما حافظا جليلا، كان يعتمد على الحفظ لا على الكتابة، وكان يقول يعني ربما سمعت الحديث بالعراق فلا أكتبه إلا بالشام، وأسمع الحديث بالشام فلا أكتبه إلا بالعراق أو كذا، أو يعني كان يتجول في البلدان ويستمع أحاديث شيوخه لا يدونها يعني فور سماعها، وإنما يستمع إليها فيحفظها، وبعدين عندما يأتيه وقت فراغ فيما بعد يدون الأحاديث من حفظه بعد مدة يعني طويلة. بخلاف الإمام مسلم رحمه الله فكان يعتمد في كتابه على التدوين يعني والكتابة وليس على الحفظ، كان يستمع إلى أحاديث شيوخه ويملونها عليه إملاء ويدونها في الكتاب من لفظ شيوخه، ويعني بعد ذلك يرويها من هذا الكتاب الذي كتبه خلف شيوخه، بخلاف الإمام البخاري. كذلك قالوا إن الإمام البخاري حدث بكتابه بعد وفاة معظم شيوخه، يعني ما بدأ يروي كتابه إلا بعد أن كان شيوخه معظمهم قد توفي وبدأ يروي كتابه، فلم يعني يتمكن شيوخه من مراجعة الأحاديث التي رواها عنهم. بخلاف الإمام مسلم رحمه الله فإنه دون كتابه وصنف كتابه وبدأ يرويه للطلاب في حياة معظم شيوخه، بل إنه عرض كتابه على يعني على خمسة من الأكابر يعني الشيوخين الحفاظ عرض عليهم هذا الكتاب، قالوا إنه عرض كتابه على الإمام أحمد بن حنبل وعلى علي بن المديني وعلى يعني على آخرين يعني على أبي زرعة وعلى أبي بكر بن أبي شيبة وعلى سعيد بن منصور، هؤلاء الخمسة يعني عرض عليهم كتابه وقال إن أي يعني حديث اعترض عليه واحد من هؤلاء أخرجه من كتابه، فقال لم أخرج فيه إلا ما أجمعوا عليه، يعني ما خرج في كتابه إلا الأحاديث التي اتفق شيوخه على صحتها، وأي حديث واحد من شيوخ هؤلاء اعترض على صحته أخرج ضرب عليه يعني شطب عليه وأخرجه من الكتاب وكذا، فهذا يعطي مزية أخرى لصحيح مسلم، وبدأ يحدث في حياة شيوخه بحيث لو حد من شيوخه مثلا له اعتراض على الرواية التي رواها عنه مسلم كان مثلا يبلغه أو كذا بخلاف الإمام البخاري، هذه كلها مزايا لصحيح الإمام مسلم. فلذلك طبعا وجهة نظر بعض الحفاظ والأئمة يعني فضل صحيح مسلم وجهة نظر أن هذه الأمور أهم وأولى من أوجه تفضيل البخاري، لكن الأغلبية على أن البخاري هو أصح من مسلم، وهناك رأي فيه توسط في الحقيقة يقول لك يعني أن البخاري أفضل من جهة ومسلم أفضل من جهة، يعني لا نفضل بإطلاق وإنما نقول إيه أن البخاري أفضل من جهة الأصحية وصحيح مسلم أفضل من جهة التنسيق وحسن الصناعة والعرض وكذا، كما قال الإمام الصنعاني أنشد يعني بعض الأبيات يقول تنازع قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي زين تقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة وأجاد في حسن الصناعة مسلم، يقول تنازع قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي زين تقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة وأجاد في حسن الصناعة مسلم. هذا الإمام الصنعاني يعني محمد بن إسماعيل الصنعاني اليمني. نعم أحسنت، طبعا من جهة الإمام البخاري طبعا ذكرنا بعض الميزات، هناك ميزات أخرى. الإمام البخاري رحمه الله وضع تراجم للأبواب يعني عناوين للأبواب. الإمام مسلم بعد المقدمة يعني افتتح كتابه مقدمة، بعد المقدمة ليس فيه إلا يعني ليس فيه من كلامه لفظة واحدة، بعد مقدمة الكتاب ليس فيه إلا الأسانيد وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الإمام البخاري وضع عناوين وتراجم الأبواب فيها استنباطات عظيمة يعني ودلت على جلالة قدره وعلو فقهه، بخلاف الإمام مسلم لم يضع حتى عناوين للأبواب ولا للكتب ولا سرد الأحاديث سردا، لكن هي مرتبة يعني بطبيعتها يعني حديث الطهارة وبعد حديث الصلاة طبعا كتاب الإيمان وبعدين بعد ذلك يعني حسب الموضوعات فيوجد مثلا حديث الإيمان وحدها حديث الصلاة وحدها حديث كذا، لكن العناوين من وضع شراح الكتاب ومعظم العناوين المشتهرة بيننا من وضع الإمام النووي رحمه الله في شرحه على مسلم، هو وضع عناوين للكتب وللأبواب لكنها ليست من كلام الإمام مسلم. الإمام المسلم لا يرى تخريج الموقوفات، ليس فيه إلا أحاديث مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بينما البخاري أكثر من تخريج الموقوفات من كلام الصحابة رضي الله عنهم بل من آثار عن التابعين، بخلاف الإمام مسلم يعني لا يخرج الموقوفات إلا ما جاء تبعا، يعني يكون قول الصحابي جزء من الحديث يعني أو لا يمكن فصله عنه فيريده تبعا، لكن لا يسوق مثلا إسنادا إلى الصحابي ليخرج أثرا موقوفا أو كذا، يعني هذا لا يفعله، هذه يعني ممكن تعتبرها ميزة للبخاري أو تعتبرها ميزة لمسلم. فعلى كل حال يعني الخلاصة أن الجمهور على أن صحيح البخاري أفضل من صحيح مسلم خاصة من جهة الأصحية، وقالوا يعني حتى أن بعض الفقهاء قال يعني لو حلف رجل بالطلاق أنه ما تحت أديم السماء بعد كتاب الله تعالى أصح من صحيح البخاري لما حنف يعني لما حنف ولكن يعني طيب. بعد ذلك يعني يقول من ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهم، يعني طبعا أصح شيء هنا عندنا ستة مراتب، المرتبة الأولى ما رواه البخاري ومسلم، ستة مراتب للأحاديث باعتبار الكتب التي أخرجت، أول مرتبة الأحاديث التي رواها الشيخان يقال عنها رواه الشيخان أو متفق عليه اللي هو رواه البخاري ومسلم، هذه الدرجة العليا، ثم يليها من فرد بروايته البخاري، ثم من فرد بروايته مسلم، ثم بعد ذلك ما كان على شرطهما ولم يخرجاه. ما معنى على شرطهما ولم يخرجاه؟ قالوا شرط البخاري يعني بنفس أسانيده، أن يخرج حديثا بنفس النسخة التي يعني أخرج بها أحاديث في صحيح البخاري. النسخة يعني الإسناد، مثلا البخاري مثلا يقول عن فلان عن فلان عن فلان، ويسوق مثلا إسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وجدنا حديثا بنفس هذا الإسناد وبنفس الترتيب ونفس الشيوخ ونفس التلاميذ من أوله إلى آخره، وجدنا أحاديث أخرى ليست في كتابه، فيقال هذا الحديث على شرط البخاري. وإذا وجد حديث بنفس الأسانيد التي يرتضيها مسلم في صحيحه، فيقال هذا الحديث على شرط مسلم. لكن طبعا الحديث الذي على شرط البخاري أو مسلم لا شك أنه أقل من الحديث الذي أخرجه. لماذا؟ لأن الحديث قد يكون بنفس الإسناد ولكنه مثلا شاذ، يكون هو الإمام البخاري يعني لم يخرجه خصيصا لأن راويه خالف من هو أرجح فلم يخرجه لهذا السبب، أو يكون هذا الحديث معلل أو كذا، بخلاف الحديث الذي أخرجه، فهذا معناه أنه اطلع عليه وارتضاه. أما الحديث الذي على شرطه ولم يخرجه فهذا يعني ليس لدينا يقين أنه وقع عليه نظر الإمام مثلا وأنه قبله أو كذا، ربما لم يخرجه عن عمد مثلا لعلة فيه أو لكذا. لذلك يعني الذي رواه البخاري ومسلم أرجح من الذي على شرطهما ولم يخرجه. وبعدين طبعا هناك بعض الناس يخطئ في فهم شرط البخاري، يعني أحيانا يكون مثلا يعني الإمام الحاكم النيسابوري رحمه الله صنف كتابه المستدرك، أورد فيه أحاديث ادعى أنها على شرط البخاري ومسلم، ومنها أحاديث كثيرة ليست على شرطهما، بمعنى أنه نفس الرجال ولكن ليس بنفس الترتيب. يعني ممكن مثلا البخاري روى للتلميذ مثلا زيد عن شيوخ آخرين غير عمرو، لأنه ثقة مثلا في روايته عن شيوخ بأعيانهم وليس ثقة بإطلاق. وعمر هذا مثلا روى له البخاري لكن من طريق تلاميذ آخرين غير زيد، لأنه له بعض من يوثق في روايتهم عنه وبعض من لا يوثق في روايته، فيجي هو يخرج مثلا لزيد عن عمرو، زيد من رجال البخاري وعمر من رجال البخاري، ولكن البخاري لم يخرج أبدا لزيد عن عمرو، وإنما أخرج زيد عن شيوخ آخرين ولعمرو من طريق تلاميذ آخرين وهكذا. فهذا لا يقال إنه على شرط البخاري، وحتى لو كان يعني نفس الراوي عن نفس الشيخ كما ذكرنا، ربما هناك أحاديث معينة انتقدت، يقول لك مثلا الحسن مثلا سمع من ثمرة بن جندب مثلا أربعة أحاديث مثلا بعينها محفوظة حفظها العلماء، وما عدا ذلك أي حديث آخر نجده يقول فيه الحسن مثلا عن ثمرة ولم يسمعه مباشرة وإنما سمعه بواسطة. فمثلا ممكن حسن عن ثمرة، ممكن مثلا ليس كل حديث رواه الحسن عن ثمرة سيكون بنفس الدرجة وهكذا. فلذلك يعني قلنا أن الذي على شرطهما ولم يخرجاه يعني ليس في درجة الذي أخرجه. ثم ما كان على شرط البخاري فقط، ثم ما كان على شرط مسلم فقط. يبقى إذن هذه ست مراتب. المرتبة الأولى ما أخرجه الشيخان، الثانية ما رواه البخاري، الثالثة ما رواه مسلم، الرابعة ما كان على شرطهما ولم يخرجاه، ثم الخامسة ما كان على شرط البخاري فقط، والمرتبة السادسة ما كان على شرط مسلم فقط ولم يخرجاه. ثم بعد ذلك يعني خلص البعض يعني ظل يواصل ترتيب يعني الأحاديث باعتبار الكتب، لكن الراجح أنه بعد ذلك خلص ليس هناك ترتيب، وإنما ينظر بقى في كل حديث على حدة. يعني بعد ذلك عرف الحديث الحسن، قال فإن خف الضبط فالحسن لذاته، إن خف الضبط فالحسن لذاته. يعني قلنا وهذا ذكرناه في الدرس الماضي، قلنا في تعريف الحديث الحسن أنه ما رواه عدل خفيف الضبط، ما رواه عدل لكن يكون خفيف الضبط، أو أحد رواته خفيف الضبط، يعني كل رواته قد يكونون عدولا تام الضبط، فيه راو واحد أو أكثر خف ضبطه، يعني هم ضابطون لكن ضبطهم أقل من درجة ضبط راوي الحديث الصحيح. وعرفنا الضبط في المرة الماضية أنه ضبط صدر وضبط كتاب وكذا، ويكون متصل الإسناد وليس بشاذ ولا معلل، فالذي توفرت فيه هذه الشروط يقال عنه الحديث الحسن لذاته. طيب، هناك عندنا كما أنه عندنا حديث صحيح لذاته وحسن لذاته، عندنا صحيح لغيره وحسن لغيره. صحيح لغيره هو عندنا هو عبارة عن حديث مروي بعدة أسانيد، كل واحد منها حسن لذاته، فيعضد بعضها بعضا وتوصف في هذه الحالة بأنها من قسم الصحيح لغيره. الحديث الصحيح لغيره هو عبارة عن حديث له عدة أسانيد، كل واحد منها على انفراد يوصف بأنه إسناد حسن، فإذا انضم بعضها إلى بعض وصلت إلى درجة الصحيح، لكن يقال عنه الصحيح لغيره ليس صحيحا لذاته، لأنه ليس هناك إسناد منها كل راو من رواته عدل تام الضبط يكون فيه، يعني كل إسناد فيها أحد الرواة، كل إسناد فيه أحد الرواة خفيف الضبط، لكن اجتماعهم يعطي قوة، دايما الاجتماع يعطي قوة ليست للانفراد. عندنا أيضا قسم الحسن لغيره، وهو الحديث الذي فيه ضعف يسير، فيه ضعف يسير. كيف الضعف اليسير؟ الضعف اليسير زي إيه؟ زي الحديث الذي فيه راوي مستور، المستور غير المجهول، المجهول اللي هو جهالة، الجهالة نوعان، يعني جهالة عين وجهالة حال. جهالة عين يعني شخص لا نعرف من هو بالضبط، مثل أن يقول لك مثلا حدثني رجل، حدثني بعض مشايخي، ما ذكر من هو هذا الرجل، هذا مجهول العين، يعني لا نعرف بالضبط من هو، هذا لا يقبل، يعني حديثه لا غير قابل للتحسين بكثرة الطرق. لكن إذا ذكر ثم شخصا قال فلان ابن فلان الفلاني، وهذا الشخص يعني وجدنا أنه ثقات يروون عنه الحديث ويأخذون عنه الحديث، لكن لم يوصف بجرح ولا بتعديل، لا أحد جرحه ولا أحد عدله، فهذا يقال عنه مستور الحال، يعني هو عرفنا من خلال الأسانيد أنه أحد رواة الحديث، ووجدنا يعني أن الثقات يأخذون عنه ويرون عنه الحديث، ولكن لا عدلوه ولا جرحوه، هذا يقال عنه المستور. يعني فمستور الحال هذا يعتبر نوع من الضعف، أنه لم نجد فيه يعني توثيقا صريحا، لكنه يعتضد بمثله، يعني عندما يأتينا نفس هذا الحديث نجده من طريق أسانيد أخرى فيعضد بعضها بعضا ويصبح داخلا في قسم المقبول. كذلك حديث الراوي سيء الحفظ، هذا من الضعف اليسير اللي هو الضعف من جهة الحفظ، يعني لم يتهم الراوي بأنه كذاب أو كذا، ولكن في حفظه ضعف، فهذا يعني الضعف من جهة الحفظ ينجبر إذا اجتمع معه إسناد آخر فيه راو سيء الحفظ وثالث فيه راو سيء الحفظ، يعضد بعضها بعضا وينجبر. كذلك ما فيه انقطاع، ما فيه انقطاع يسير، برضو انقطاع يسير، يعني مثلا مثل الحديث المرسل، الحديث المرسل مثلا يعني التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يذكر عمن أخذه، ربما يكون أخذه عن صحابي، ربما أخذه عن تابعي آخر أو كذا، فهذا يعني من أمثلة الضعف. وطبعا كل واحد من هذه الأنواع يعني له درجات، يعني مش كل سوء الحفظ بدرجة واحدة، هناك سوء حفظ يعني يكون شديدا بحيث يعني لا ينجبر، وهناك من سوء الحفظ ما يكون يسيرا قابلا للانجبار. كذلك يعني نفس الشيء، الانقطاع قد يكون شديدا وقد يكون يسيرا قابلا للانجبار، وهكذا يعني. كذلك حديث المستور برضو وضعوا له ضوابط يعني معينة. الخلاصة أن الحديث إذا كان فيه ضعف يسير فيكون قابلا للانجبار بكثرة الطرق. وفي الحقيقة يعني هذا الموضوع مسار يعني جدل ونقاش كبير، فهناك يعني بعض علماء الحديث يعني المعاصرين وكذا يقولون إن مذهب المتقدمين أن الحديث الضعيف يعني لا يتقوى مطلقا، ما فيش حاجة اسمها حسن لغيره، والحديث الضعيف مهما كان له طرق لا يقوي بعضها بعضا ولا تقبل وكذا، ويدعون أن هذا مذهب المتقدمين، لكن في الحقيقة هذا ليس بالصحيح. وتوجد مقولات عديدة عن أئمة من المتقدمين وضحوا فيها أن الحديث الضعيف ضعفا يسيرا أنه قابل للانجبار إذا تعددت طرقه. من ذلك مثلا نذكر بعض الأمثلة، يعني مثل الإمام أحمد رحمه الله يقول، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم ولا نكاح إلا بولي أحاديث يشد بعضها بعضا وأنا أذهب إليها. الإمام أحمد يقول لك أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم، النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، يعني أن الحجامة من ضمن مفطرات الصائم. طبعا المسألة مسألة فقهية يعني فيها مجال الاختلاف، هل الحديث منسوخ أو غير منسوخ أو كذا. الإمام أحمد يقول لك الحديث صحيح وغير منسوخ ويعمل به. المهم يعني أن الإمام أحمد يقول الحديث أفطر الحاجم والمحجوم بغض النظر يعني عن الحكم الفقهي، أن هذا الحديث يقول لك يعني له طرق يشد بعضها بعضا وأنا آخذ به وأعمل به. طب ما معنى يشد بعضها بعضا؟ يعني كل طريق، يعني كل إسناد على حدة ضعيف يعني لا يقبل، لكن قوى بعضها بعضا أصبحت مقبولة. وكذلك حديث لا نكاح إلا بولي، برضو حديث لا نكاح إلا بولي كل إسناد منها على حدة فيه ضعف، ولكن الإمام أحمد يقول لك يشد بعضها بعضا وأنا أذهب إليه. كذلك الإمام سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى ورد عنه أيضا أنه يعني كان يقوي الحديث الضعيف بكثرة طرقه، كان يقوي الحديث بكثرة طرقه. وكذلك عندنا الإمام الترمذي رحمه الله، الإمام الترمذي كذلك ورد عنه أنه قال يعني بعد أن ذكر حديثين قال، وكل حديث منهما يعني في سندي ضعف، فقال كلاهما عندي صحيح لأنه قد روي وجه آخر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وحديث أبي هريرة إنما صح لأنه قد روي من غير وجه. يعني ذكر حديثين وقال كل واحد منهما ضعيف، لكن كلاهما عندي صحيح. لماذا؟ قال لأنه روي من حديث أبي هريرة، وحديث أبي هريرة هو نفسه لا يصح، لكن لأنه روي من غير وجه فهو يصح لأنه موجود له طرق أخرى وهكذا. يعني في الحقيقة كذلك أيضا نقل عن الإمام البخاري رحمه الله أنه كان يعني يقوي الحديث بكثرة الطرق. فإذا الخلاصة يعني أن الحديث يعني إذا كان فيه ضعف يسير وروي من عدة طرق فيقوي بعضها بعضا ويعمل به ويقال له الحسن لغيره. طيب بعد ذلك يقول: فإن جمعا فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. ما معنى هذا الكلام؟ معناه هنا يتكلم عن مصطلح حسن صحيح، وهذا المصطلح استعمله الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. طبعا الإمام الترمذي يعرف بأنه أول من قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف. الإمام الترمذي رحمه الله أول من أنشأ قسم الحسن وجعله قسيما للصحيح والضعيف. قبل الإمام الترمذي كان العلماء يستعملون كلمة الحسن كعبارة لغوية، يعني يطلقون على الحديث الصحيح أحيانا أنه حسن، بمعنى يعني حديث مقبول أو حديث يعني جميل اللفظ جميل العبارة، يعني أو أنه حديث صحيح أو مقبول. ما كانوا يستعملون كلمة حسن بالمعنى الاصطلاحي أنه حديث يعني وسط بين الصحيح والضعيف، وأنه رواه عدل خفيف الضبط بإسناد متصل من غير الشذوذ ولا علم. استعمال الحسن بهذا المعنى وأنه حسن لذاته وحسن لغيره، هذا أول من استعمله هو الإمام الترمذي رحمه الله، وتتابع العلماء بعده على ذلك. طيب قبل الترمذي يعني كان الأحاديث التي هي حسنة كان البعض يسميها صحيحة ويعمل بها، وبعض يسميها ضعيفة ويقول لك هو ضعيف ولكن أعمل به وأقدمه أنه ضعفه مثلا يعني يسير أو كذا، البعض يسميه صحيحا والبعض يسميه ضعيفا، لكن من جهة العمل به كانوا يعدونه يعني من قسم المعمول به. فالإمام الترمذي رحمه الله هو الذي اصطلح على تسميته بالحسن، وجعله ينقسم إلى حسن لذاته وحسن لغيره وكذا في كتابه المعروف بسنن الترمذي أو جامع الترمذي. طيب، الإمام الترمذي رحمه الله له عبارات يعني واصطلاحات استعملها، من ضمن الاصطلاحات التي استعملها الإمام الترمذي أنه أحيانا يصف الحديث بقوله هذا حديث حسن صحيح، فهنا يقول لك فإن جمع يعني الحسن والصحة، كيف يكون الحديث حسن وصحيح في نفس الوقت؟ ما هو الحسن معناه أنه هو فيه راوي خفيف الضبط، والصحيح معناه أن كل رواته تم ضبطهم، كيف يكون صحيح وحسن في نفس الوقت؟ قال لك يعني إن جمع هنا إيه خلاصة الرأي الذي رجحه ابن حجر، هناك عدة طبعا آراء في تفسير قول الترمذي حسن صحيح. الرأي الذي رجحه ابن حجر قال لك يعني أنه الحديث الذي وصف بأنه حسن صحيح أحد أمرين، إما أنه حديث له إسناد واحد أو له أسانيد متعددة. الحديث الذي يقال عنه حسن صحيح هذا إما أن يكون له إسناد واحد وإما أن يكون له أسانيد متعددة. فإذا كان له إسناد واحد وقال فيه الترمذي هذا حديث حسن صحيح، معناه التردد في أحد رواة هذا الحديث، هل هو تام الضبط أو خفيف الضبط. فأحيانا يأتينا راوي البعض يقول هذا تام الضبط والبعض يقول لك هذا خفيف الضبط، فإذا كان تم الضبط فهو صحيح وإذا كان خفيف الضبط فهو حسن. فيصبح هنا كلمة حسن صحيح بمعنى حسن أو صحيح، يعني تصبح هنا حسن صحيح بمعنى حسن أو صحيح. إن كان راويه تم الضبط على أحد القولين فيكون صحيحا، وإن كان خفيف الضبط على القول الآخر فيكون حسن. طيب، لو فرض أن هذا الحديث له أسانيد متعددة ووصفه الترمذي بأنه حسن صحيح، قال لك إذا في هذه الحالة معناه أن بعض أسانيده حسن والبعض الآخر صحيح، بعض أسانيده حسن والبعض الآخر صحيح، بعض أسانيده رواتها عدول تام الضبط والبعض الآخر رواتها عدول فيهم خفة يعني ضبط. لذلك يقول فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. للتردد في الناقل حيث التفرد يعني حيث يكون الإسناد واحدا وتفرد به راو واحد، إذا تردد فيه إما أنه صحيح وإما أنه حسن. وأما إذا كان له إسنادان أو أكثر فباعتبار هذين الإسنادين أحد الإسنادين حسن والإسناد الآخر صحيح. واضح؟ هناك يعني عدة آراء في موضوع حسن الصحيح، ونكتفي يعني بهذا القول الذي اختاره المؤلف رحمه الله تعالى. بعد ذلك يأتينا موضوع وزيادة راويهما مقبولة، اللي هي مسألة زيادة الثقة، إن شاء الله نؤجلها إلى الدرس القادم بإذن الله، نتكلم عن موضوع زيادة الثقة. زيادة راويهما يعني راوي الصحيح أو راوي الحسن، إذا روى زيادة روى لفظة في الحديث لم يرويها الآخرون أو تفرد يعني بزيادة معينة، قال لك فهي مقبولة بشرط ألا تنافي من هو أوثق. إن شاء الله نزيد هذا الأمر يعني توضيحا في الدرس القادم ونكمل بعده إن شاء الله. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. علي بن المديني،
علي بن ابن
المديني وأبو زرعة.